منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فكرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في عمان القاصة والروائية هدية حسين، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. كما سألتقيكم أنا اليوم عبر حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والتنافس الانتخابي المقبل. ومن أبرز عناوينه: الانتخابات ومطالبات الصابئة، الشعارات الدعائية، تأجيل قانون الأحزاب. ونلتقط مواضيع خاصة بالانتخابات من عدد من المحافظات. في الريد هوك هناك موضوع الانتخابات ومواقف المرشحين وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعملية الانتخابات. نزور اليوم ديالة لنتعرف على أسباب تراجع إنتاج حقول الدواجن، وزيارة أخرى إلى كربلاء لنشهد تكريم عدد من المعلمين المتقاعدين. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل نظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: أزمة مياه العراق تبحث عن حلول. فيما تتواصل المعاناة من شح المياه في أرض عرفت على مدى التاريخ بأنها بلاد الرافدين، يتطلع العراقيون نحو حلول للمشكلة التي زادت من تفاقمها إجراءات دول متشاطئة مع العراق. المعاناة لم تقتصر خلال السنوات الأخيرة على سكان المناطق الجنوبية بشكل خاص، بل شملت الأرض بما فيها من حيوانات ومزروعات. وفي وصفه لما آلت إليه أحوال مدينة عراقية بعينها عرفت عبر العصور بثرواتها الطبيعية، كتب خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي عن البصرة، يقول: إن الوضع تفاقم خلال العام الماضي على نحو أدى إلى موت المزارع والنخيل والحيوانات وحقول تربية الأسماك. وأضاف في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية السبت 27 من شباط تحت عنوان البصرة سنوات العطش، أن الثروة السمكية تراجعت في شط العرب فيما ارتفعت نسبة ملوحة المياه في قنواته، وارتفع المد الخليجي المالح إلى مناطق شمال البصرة، ولم يعد هناك مصدر لمياه الشرب في كافة الأحياء والمدن والقرى، وأجبرت آلاف العوائل على النزوح، وتغير الواقع السكاني والزراعي في أكثر مناطق العراق عراقة. المقال أشار إلى سببين رئيسيين لتحطيم عذوبة المياه، هما تجفيف الأهوار أي المسطحات المائية في جنوب العراق، إضافة إلى تحويل مجرى نهر الكارون الإيراني بعيدا عن مصبه في شط العرب. وفي حديثه عن خصوصية البصرة عن بقية المناطق العراقية من حيث كمية المياه الغزيرة في السابق مقارنة بالوضع الحالي، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر:
باعتقادي آخر مدينة من الممكن أن تتعرض إلى مأساة مثل هذه هي في العراق هي مدينة البصرة، لأنها كما قلت تطفو على بحيرات وأنهار. وتتذكر عندما كنا نقرأ أو حتى المستشرقين القدامى كانوا ماذا كانت تسمى البصرة باعتبارها فينيسيا الشرق بسبب هذه القنوات والأنهار وكمية المياه العذبة الموجودة في البصرة. للأسف الشديد هذه المدينة تعطش منذ فترة طويلة جدا حقيقة، منذ بداية التسعينات القرن الماضي، بسبب التدخلات والأعمال الخاطئة التي يعني قامت بها السلطة السابقة، ثم ما ترتب عن الحرب العراقية الإيرانية، ثم احتلال الكويت، وثم بعد ذلك انعدام الإمكانيات في مرحلة ما بعد 2003 الكافية خلينا نقول لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأضاف الدكتور حسن الجنابي قائلا:
إنها خصوصية لأنها المرفأ الوحيد، المرفأ العراقي الوحيد، المكان الذي تلتقي عنده أنهار العراق وروافده، يعني دجلة والفرات يلتقيان في القرنة، ثم يتشكل شط العرب الذي يمر في البصرة، وشط العرب هو الشريان الحيوي لمدينة مثل البصرة. ثم أن مدينة البصرة هي أثرى مدن العراق، مدينة غنية بثرواتها الطبيعية وخاصة الثروة النفطية.
المقال الأخير تضمن حلولا مقترحة لمعالجة مشكلة مياه الشرب، وفي إجابته عن سؤال يتعلق بإحياء عذوبة شط العرب وتوفير المياه اللازمة لإرواء الأراضي الزراعية، قال خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة:
المقالة ركزت على قضية مياه الشرب لأنها قضية توضحت أبعادها المأساوية خلال السنة الماضية وهذه السنة ولا تزال باعتقادي. ولكن المشكلة الأكبر، يعني هذا طبعا مشكلة مياه الشرب جزء من مشكلة شحة المياه، ولكن الجزء الأكبر أو الصورة الأكبر هي أن المياه من حيث الكمية في البصرة لا تزال متاحة. المشكلة هي أن هذه المياه لم تعد صالحة للشرب ولم تعد صالحة للزراعة كذلك، ولهذا السبب ماتت بساتين البصرة وماتت أسماك البصرة وتراجعت قدرة السكان على الإنتاج الزراعي والحيواني تراجعا كبيرا جدا، مما أدى إلى هجرة مدن وقرى وتغير التركيبة السكانية. الحل هو في إعادة العذوبة إلى مياه شط العرب، وهذا الآن طبعا يصعب جدا تحقيقه على المدى القصير، ولكني أعتقد بأنه يجب أن توضع حلول تهدف إلى إعادة عذوبة مياه شط العرب وترصد لها الإمكانيات، وهذه تتطلب الحركة والعمل على أكثر من صعيد.
ومن الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة، أشار الجنابي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أهمية التعاطي في ملف المياه مع دول الجوار المتشاطئة وإعادة إحياء الأهوار العراقية.
أولها التعاطي مع الملف المياه مع إيران لإطلاق نهر الكارون إلى شط العرب، ثم إلى إعادة إحياء الأهوار العراقية، وبعد ذلك طبعا التوصل إلى الدول المتشاطئة الأخرى سوريا وتركيا لتقسيم المياه وتخصيص حصص مائية إلى شط العرب وإحياء الأهوار. بهذه الطريقة من الممكن أن يكون خلال 10 سنوات 15 سنة أحياء عذوبة مياه شط العرب.
وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن الخطوات التي اتخذت للتعاون مع الجانب الإيراني في حل المشكلة، أشار الجنابي إلى اجتماعات عقدت بين الطرفين قائلا:
هناك عقدت بعض الاجتماعات، لكن هذه الاجتماعات لم تكن منتظمة ولم تبنى على اجتماعات سابقة، يعني ما يحدث من اجتماعات أو لقاءات لا تبني على ما سبق ما تم الاتفاق عليه. الجانب الإيراني يبدو من اللقاءات منفتحا للحديث عن هذا الأمر، يعني أمر شحة المياه القادمة من إيران، أمر تحويل نهر الكارون أو نهر الحويزة أو نهر الكرخة عن هور الحويزة ومشاكل. ولكن على المستوى العملي تستمر نفس السياسات السابقة للأسف الشديد، ولم يعني يكن ممكن أن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.
وختم خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما حسن الجنابي حديثه لإذاعة العراق الحر قائلا:
أخطر الأعمال الإيرانية باعتقادي على مياه الأهوار وبالتالي شط العرب هو السدة الترابية التي ذكرتها، التي أنجزها الإيرانيون في منتصف هور الحويزة لحجز المياه الإيرانية عن العراقية. فهذه أعمال باعتقادي تؤدي مباشرة إلى الضرب في الصميم، إلى يعني تردي نوعية مياه شط العرب عموما والأهوار العراقية أيضا بشكل خاص. ولكن الفايل أو الملف بين العراق وإيران بحاجة إلى ربما شروط أخرى متعلق باتفاقية الجزائر ومشاكل، يعني هذه على المؤسسات العراقية والوزارات العراقية المعنية الأخذ بالاعتبار عملية شاملة لتسوية بعض القضايا الخلافية مع الجانب الإيراني.
الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من روما، شكرا جزيلا لك. في محور الانتخابات التشريعية، اعتبر مراقبون وسياسيون أن إخفاق البرلمان المنتهي ولايته في إقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة ومنها مشروع قانون الأحزاب قد يؤثر في شفافية الانتخابات المقبلة ونزاهتها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم تابع هذا الموضوع لملف العراق الإخباري ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
الكثير من القوانين المهمة أجل البت بها وإقرارها في البرلمان إلى المرحلة المقبلة من مجلس النواب، ومن هذه القوانين ما له مساس في تنظيم الحياة السياسية في العراق، وأهمها حسب رأي المتابعين قانون الأحزاب الذي طرح بمسودة أولية وأجل رغم أهمية بنوده التي تتضمن تنظيمات تؤكد الشفافية والعلنية في معرفة مصادر تمويل الأحزاب. وأشار بعض السياسيين أن هذا التعطيل المقصود من بعض الأحزاب الكبيرة والمتنفذة بسبب رغبتها بعدم اطلاع الناس على جهات وحجم تمويلها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على تطور العملية الديمقراطية ونجاح أو نزاهة الانتخابات المقبلة. وقال السيد جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: نحن لا نضمن نجاح العملية الديمقراطية أو استمرارها أو ترسيخها دون إقرار القوانين المهمة ومنها قانون الأحزاب الذي يعتبر الأساس في تنظيم الحياة السياسية في العراق الجديد حسب تعبيره.
تأخر قانون الأحزاب لعدم رغبة الكتل المتنفذة من تنظيم الحياة السياسية، لأن هذا القانون إن أقر فتعرف مصادر التمويل وتؤكد القضايا الديمقراطية وتنظيم الحياة الحزبية السياسية وتؤكد التعددية الفكرية والتعددية السياسية والشفافية في الأموال وإعادة ترتيب الأحزاب على أساس الديمقراطية، فلا يوجد منصب يثبت لا داخل الحزب ولا داخل الدولة. وموضوع التداول بالمناصب الحزبية والمناصب السياسية مثل ما هو يقرر الدستور الانتخابات والتبديل السلمي للسلطة.
برأيك سيكون له تأثير سلبي على تطور الحياة الديمقراطية ونجاح الانتخابات ونزاهة الانتخابات في هذه المرحلة؟
لا نطمئن للعملية الديمقراطية واستمرارها وترسخها دون إقرار مجموعة من القوانين، أحد أهم هذه القوانين هو قانون الأحزاب.
أما الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق والمرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، فبين أن ضعف الأداء البرلماني في المرحلة السابقة أدى إلى التلكؤ في العمل التشريعي والرقابي وتأخير في مناقشة وإقرار القوانين المهمة ومنها قانون الأحزاب الذي يجب أن يكون أول قوانين التي تشرع في المرحلة القادمة، مستبعدا من وجود قصدية من الأحزاب الكبيرة في تأخير إقراره، ومضيفا أن نجاح العملية الديمقراطية لا يؤثر عليها إقرار قانون واحد. وإنما المهم هو توحد الإرادة السياسية لتذليل الصعوبات وإنجاح العملية السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
أنا أتوقع المسألة ستشهد تطور نوعي إذا كان هناك نية صادقة متوفرة للحفاظ على مسيرة العملية السياسية، فلا بد أن يكون تقرير قانون الأحزاب من أول أولويات المجلس البرلماني القادم. وهناك قوانين كثيرة الواقع لها مساس بالواقع الشعبي والواقع الاقتصادي والسياسي لم تقر في هذه المرحلة. لا شك هذه ليست خيارات إرادة الشعبية بشكل مباشر. اليوم سنرى في الانتخابات القادمة خيار الشعب وخيار المواطن الذي سيحدد خياراته وطموحاته، وبالتالي نأمل أن تقر هذه القوانين التي لها مساس بحاجة الوطن والمواطن وحماية التجربة السياسية وقانون من أولى هذه القوانين.
برأيك عدم إقرار العديد من القوانين المهمة التي يرى بها الشارع بأنها قوانين مهمة ومنها قانون الأحزاب، هل بسبب عدم توافقات الكتل أو سيطرة بعض الكتل أم ماذا تعزو الأسباب؟
في قناعتي وتقديراتنا أنه هناك ضعف برلماني واضح، وهذا الضعف البرلماني أدى إلى تلكؤ في أداء التشريع وكذلك تلكؤ في الأداء الرقابي. لذلك نأمل خيارات المواطن ستحسم وستحسن هذه الخيارات مستقبلا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
فيك الله
وشهد كل خلق الله،
عرفت الهجر والنكران
عليك يا
الله. أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله.
أنا
قال لك يا الله فيك أرض الله.
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله،
عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله. الأقدار ما ينساك مهما صار، حكمة الأقدار ما ينساك مهما
مهما صار نسيت ان الزمن دوار ينفذ فيك حكم الله نسيت ان الزمن دوار ينفذ فيك حكم الله
انا شفت فيك والله وشهد
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله عرفت الهجر والنكران حبيبك قالك يا الله
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرا حول تظاهر للمسيحيين وسط بغداد احتجاجا على استهدافهم ونزور كربلاء لنشهد احتفالية لتكريم عدد من المعلمين المتقاعدين ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفتها المقيمة في عمان القاصة والروائية هدية حسين وذلك عبر حلقة من برنامج برنامج عراقيونا في المهجر. سيداتي وسادتي، بعد أن شهد الأسبوعان الماضيان عمليات اغتيال لتسعة مواطنين مسيحيين داخل مدينة الموصل ونزوح عشرات الأسر المسيحية إلى مناطق سهل نينوى، تظاهر العشرات من المسيحيين في ساحة الفردوس وسط بغداد. كان الهدف منها بحسب رئيس أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله النوفلي لتعريف المجتمع الدولي بخطورة هذه الاستهداف وضرورة التدخل لوضع حد لها. غسان علي معكم من بغداد.
حث الحكومة العراقية على تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لجميع المواطنين وبالأخص المسيحيين منهم والتدخل لوقف عمليات القتل التي طالت عدد من المواطنين المسيحيين في الموصل خلال الأيام القليلة الماضية، كانت من أبرز المطالب التي دعت عشرات المسيحيين إلى التظاهر في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد بحسب رئيس أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله النوفلي، الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الهدف من هذه التظاهرة هو تعريف المجتمع الدولي بخطورتها هذه الاستهدافات وضرورة التدخل لوضع حد لها.
نطالب بأن يكون لنا حقوق كباقي العراقيين في هذا البلد مثل ما كفلها الدستور. اليوم شعبنا يقتل في الموصل، هجر من محافظات كثيرة، المعقل الأخير أصبح موصل، ومن الموصل بعد ما جمع شعبنا المسيحي بأعداد كبيرة في تلك المحافظة تريد قوى الشر أن تطردهم خارجا. نريد أن نكون في العراق آمنين، حالنا حال الآخرين. يعني هذه هي اليوم الخطوة الأولى بحيث نسمع صوتنا. الحكومة أكيد تعرف، ما أريد نوصل صوتنا للحكومة لأن هي تعرف، أريد العالم كله يعرف، نتمنى العالم يقف معنا حتى لا تكون هناك خطوة ثانية في هذا المسلسل.
وشهد الأسبوعان الماضيان عمليات اغتيال لتسعة مواطنين مسيحيين داخل مدينة الموصل، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الأسر المسيحية إلى مناطق سهل نينوى. ويحذر معاون بطريرك الكلدان في العراق المطران شليمان وردوني من خطورة هذه المسألة وتداعياتها على الأوضاع في العراق واحتمال أن تؤدي إلى هجرة المسيحيين إلى خارج البلاد في حال لم تتحرك الحكومة العراقية لمعالجتها.
الخوف والرعب سوف يكون يدخل في قلوب الجميع، ترون أنتم بأنفسكم ماذا ستكون التداعيات. أكيد كثيرون سيتركون البلد، ولكن هذه ليست قضية جيدة، ليس حل الموضوع، ونريد أن يكون الحل قويا من ناحية الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق ومتابعة فورية لتوفير إجراءات أمن إضافية لحماية الأفراد والممتلكات والمؤسسات الدينية المسيحية والتحقيق مع نقاط الحماية التي حدثت عمليات الاستهداف بالقرب منها، بيد أن وزيرة المهجرين السابقة باسكال وردة تشير إلى وجود تقصير واضح من قبل الحكومة العراقية والقوات الأمريكية وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات فاعلة للحد من عمليات القتل التي تطال المسيحيين في الموصل.
أعتقد واضحة السالفة، واضح أنه تقصير واضح، لأن لم تأخذ أي إجراءات حقيقية ولم تأخذ بأي استشارات حقيقية لحماية المنطقة، ليس فقط من قبل العراقيين بل من قبل الأمريكان أيضا، على حساب الوضع وعلى حساب إقناع الأكثريات وعلى حساب باسم وضع الأمني. يعني وضع الأمني عجبة، وضع الأمني لمنه؟ مو للمواطنين بغض النظر عن هويتهم.
وتحذر وردة في حديث لإذاعة العراق الحر من تداعيات استمرار استهداف المسيحيين في الموصل على الأوضاع في العراق عموما واحتمال حصول موجات جديدة من الهجرة الجماعية للمسيحيين من البلاد كما حصل في الأعوام السابقة.
إذا ماكو أي إجراء حقيقي حكومي يستمر الوضع ويسوء الوضع والهجرة يعني تزايد والخسارة للعراق بأن المسيحيين هم كلهم كفاءات ويتركون العراق راح يصير فتنقص فهو في العراق ما يعبيها واحد آخر. أنا أعتقد العراق مهم جدا للسلطات العراقية تأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة اللي هي أوقفوا نزيف الدم، أوقفوا التطرف، أوقفوا تدخل الإرهاب في شؤون موصل وضواحيها سواء كان على المسيحيين
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تعتبر الثروة الحيوانية من الثروات المهمة كونها رافد حيوي ومهم للاقتصاد العراقي، فالثروة الحيوانية في العراق عموما وفي محافظة ديالى خصوصا تعاني وخلال السنوات القليلة الماضية من إهمال وتراجع كبير، ومنها حقول الدواجن، حيث أن هناك العديد من الحقول في ديالى قد تضررت جراء العمليات العسكرية أو من قلة الدعم الحكومي للمربين. سامي عياش والتفاصيل.
تعاني الثروة الحيوانية في العراق عموما وفي ديالى خصوصا من تراجع ملحوظ، ومنها تربية الدواجن، حيث أن العديد من الحقول قد تعرضت للتخريب بسبب العمليات العسكرية أو الإهمال لضعف الدعم الحكومي للمربين.
احنا الزراعة بالعراق يعني ناخذ من الدواجن إلى الثروة الحيوانية صفر، ولا واحد يناشد عليها. عندنا في محافظة ديالى هسه عندنا شركة من عظمى الشركات، شركة الدواجن المرادية وشركة اللي هي بالغالبية، هذا ما واحد يسأل عليها وقال هذا ملاك الدولة شنو هذا. اثنين المربين الاهلين القطاع الخاص ما بقى منهم الا الشيء القليل، يعني 2% ما بقى، لان كل الحقول تفلشت والقصف والمخربين، والان حقول الدواجن اكو كم واحد سبع عندنا بني سعد، احنا مشربين بالدواجن بين 2000 بين 5000. فاحنا ناشد الدوله والناشد الاعلام بالاخص، خريج الاعلام هو اللي يوصل الدوله، ظاهر الدوله ما حد يسمع لنا.
مربو الدواجن اشتكوا من ارتفاع اسعار الاعلاف بالاضافه الى عدم حصولهم على قروض تمكنهم من استئناف العمل.
بالنسبه الثروة الحيوانية الموجودة عندنا بالعراق هنا أوشكت على الانقراض، وذلك لعدة أسباب، هي عدم معاونة الدولة، مساعدة الدولة لصاحب الحقل، توفر له مثلا الأعلاف، توفر له مثلا الأدوية البيطرية، فالحال اللي يعيشها المربي يعيشها حالة يعني حالة متعبة، فالدعم يعني يكون كلش قليل.
مديرية زراعة ديالى وعلى لسان مهندسها الأقدم قيس عبد الجليل بيّن أن هناك ديون بذمة المربين تحول دون حصولهم على القروض.
احنا بالنسبة لنا يعني عندنا توجيهات من المراجع تقول انه المربي المسوق الدجاج ماله بس ما مسدد الديون، يجب ان يسدد الديون، وهذه كل اخواننا اصحاب الدواجن نريد ان يعرفون انه هذه المبالغ هي ليست لمديرية الزراعة وانما خاصة بشركات، مثلا شركة التجهيزات الزراعية، شركة ما بين النهرين للبذور، هذه الشركات هي اللي صاحبة المبالغ، واحنا بالنسبة لنا كمديرية زراعة مجرد وسطاء بين المربي وبين هذه الشركات بكفالة المجازر.
واضاف عبد الجليل ان مديرية الزراعة سمحت مؤخرا بترويج المعاملات للحصول على قروض لمربي الدواجن.
أما بالنسبة لإخواننا المربين الدواجن وأصحاب حقول الدواجن بكل نشاطاتها اللي يرغبون بالحصول على قروض لغرض إعادة تأهيل مشاريعهم أو إعادة تشغيلها، فإن القروض بالنسبة لنا عندنا توجيه من الشركة العامة للخدمات الثروة الحيوانية بأنهم تتروج معاملاتهم بغض النظر عن الديون اللي مترتبة بذمتهم، وإحنا روجنا قسم من المعاملات من إخواننا المربين الدواجن اللي رادوا يحصلون على هذه القروض، وندعو كل اخواننا اللي يريدون يطلبون هذه القروض بغض النظر عن الديون احنا نروج لهم المعاملات حسب توجيهات المراجع.
فيما كشف مدير المستشفى البيطري في بعقوبة الدكتور هاشم ابراهيم ان هناك مراكز متخصصة بتقديم العلاج واللقاحات للدواجن، غير انها تفتقر الى الادوية التي تجهز من بغداد.
احنا عندنا مركز دواجن في قضاء بعقوبة وفي ناحية كنعان، ويقدم خدمات لمربي الدواجن من الأدوية والاستشارات البيطرية والمتابعة الميدانية لهذه الحقول، ولكن توجد بعض المعاناة حيث يعني الأدوية البيطرية اللي تخص الدواجن قليلة بالنسبة لنا، تجهيزنا من بغداد قليل، النوعية هم يعني عدد يعني الأنواع الآيتمات قليلة، وإحنا خاطبنا الوزارة والشركة العامة البيطرية لغرض توفير هذه الأدوية خلال هاي السنة.
غلاء الأعلاف وقلة الأدوية واللقاحات بالإضافة إلى عدم وجود قروض أسباب دفعت بمربي الدواجن إلى هجر حقولهم. لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، لتغطية العجز المخطط في موازنة عام 2010 اقترضت الحكومة العراقية أكبر قرض لها بقيمة 3.06 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة الاستثمارية من خلال بناء عدد من المشاريع الاستراتيجية الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويسدد هذا القرض على مدى 40 سنة بفائدة أقل من 1%. فما هو رأي خبراء المال والاقتصاد بمدى أهمية هذا القرض في حل المشاكل الاقتصادية؟ خالد وليد معه التفاصيل.
مع استمرار صندوق النقد الدولي في دعم العراق، اقترضت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية أكبر قرض لها، ويبلغ 3.06 مليار دولار من هذا الصندوق لدعم الموازنة الاستثمارية من خلال بناء عدد من المشاريع الاستراتيجية الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بالاستناد إلى ما جاء في موازنة الدولة لعام 2010، كما بيّن الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان لإذاعة العراق الحر.
قرض من صندوق النقد 3.06 مليار دولار، وهو قرض ميسر لفترة 10 سنوات إمهال و30 سنة تسديد، أي أن القرض يسدد بعد 40 سنة، ونسبة الفائدة قليلة جدا أقل من 1%، ويستخدم في بناء مشاريع زراعية وصناعية وتحلية المياه ومشاريع كهرباء وموزعة على مختلف محافظات القطر.
فيما وجد المحلل الاقتصادي ماجد الصوري عملية الاقتراض لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أنها تحمله أعباء مالية كبيرة.
ولذلك في ظل هذه الظروف غير الواضحة وغير المؤكدة، زيادة عبء القروض على الدولة العراقية يعتبر من الأمور الخطيرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العراقي وبالنسبة لإمكانيات العراق المالية والاقتصادية.
من جانبه بيّن الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان أن هذه القروض لا تثقل كاهل الدولة، أما أسباب ذلك فجاءت على لسانه.
هذه القروض لا تثقل كاهل الدولة، لأن هذه القروض تسدد بعد فترة طويلة 40 سنة، بعد 40 سنة يعني الاقتصاد العراقي بعد سنوات قليلة جدا سوف يعيد تنظيمه من جديد، وسوف يرجع الجنتلمان العراقي يستعيد عافيته، فلا يعني ليس لها أي تأثير على العراق. هي قروض ميسرة بشروط سهلة جدا.
وعن العجز الذي ورد في موازنة الدولة والبالغ ما يقارب 19 مليار دولار وكيفية تسديده بيّن الطحان.
هذا العجز الموجود بالموازنة هو عجز تخطيطي وليس فعلي، عجز تخطيطي أرقام تخطيطية فقط، ولكن في نهاية السنة ما نظر الموازنات العراقية يحصل بها فائض وليس عجز. نعم، مثلا ليش يحصل فائض؟ مثلا احنا قدرنا الموازنة مثلا في عام 2010 انه نبيع تصدير النفط 2,150,000 برميل في اليوم، ولكن المصدر الحالي اكثر من هذا الرقم، يعني 2,320,000 برميل في اليوم، فائض في الكمية المصدرة. وقدرنا ب$60 سعر النفط، الآن النفط يباع ب$70-72، فهناك فائض فرق في سعر النفط، دائما يحصل فائض عندنا وليس عجز.
واتفق المحلل الاقتصادي ماجد الصوري مع الطحان في أن الموازنة لن تشهد عجزا واقعيا في التنفيذ.
علمتنا الموازنات السابقة أن دائما هناك عجز مخطط في الموازنة، ولكن في التطبيق الحقيقي هناك فوائض، والفوائض كبيرة جدا في الموازنات منذ 2004 ولحد الآن. ولذلك يعني التخطيط الموازنة المخططة بعجز هذه مجرد، يعني أنا في تصوري أنه مجرد خيال لا ينسجم مع الواقع الحالي للاقتصاد، ومجرد تفخيم للأرقام.
ويشار إلى أن الموازنة تضمنت بندا ينص على أن الحكومة العراقية ستقترض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتغطية العجز المخطط في موازنة عام 2010. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تثمينا للجهود العلمية والتربوية التي قدمها المعلمون المتقاعدون في كربلاء خلال العشرات من سنين خدمتهم، أقامت نقابة المعلمين احتفالية لتكريم أكثر من 100 منهم وسط مشاعر وصفوها بأنها مزيج من الفرح والحزن، فهم فرحون لكونهم قد استراحوا من التزامات المهنة وهمومها، ويشعرون بالحزن أيضا لأن دورهم في العطاء قد بدأ حصر فضلا عن قلة الرواتب التقاعدية. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
كرمت نقابة المعلمين في كربلاء أكثر من 100 من المعلمين والمعلمات المتقاعدين، وجرت احتفالية التكريم بحضور عدد من المسؤولين المحليين. وقال نقيب المعلمين في كربلاء دكتور خالد مرعي حسن إن التكريم جاء تثمينا للجهود العلمية والتربوية التي قدمها المعلمون المتقاعدون خلال العشرات من سنين خدمتهم.
ارتأت نقابة المعلمين أن يكون مرجانها لهذا العام هو تكريم كوكبة من المتقاعدين من المعلمين والمدرسين الذين أفنوا عمرهم في إغناء الأجيال بالمحبة والمعرفة والفضيلة والقيم الفاضلة. نقابة المعلمين كرمت لهذا العام 120 متقاعد لهذه السنة، وهذا التكريم هو جزء بسيط لزملائنا المعلمين.
المتقاعدون ممن تم تكريمهم من قبل نقابة المعلمين ومع شعورهم بالارتياح لهذه الالتفاتة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم حيال ما ستكون عليه ظروفهم المعيشية بعد التقاعد، لا سيما وأن الرواتب التقاعدية التي سيتقاضونها ستكون أقل بكثير من مرتباتهم قبل التقاعد، كما يشير إلى ذلك المتقاعد أبو حسين.
طبعا الظروف المعيشية اللي يحط بها المعلم هسه المتقاعد تختلف عن الظروف اللي كان يداوم بها، فالمفروض يعني المفروض أن يأخذ بنظر الاعتبار بها، يأخذ بها يعني هاي بالنسبة للظروف المعيشية، من معلم كان يأخذ الآن كنت أخذ 1,300,000 هسه أخذ 500,000 بالنص، يعني أكثر من نص، فظروف صعبة غير صحيحة ولا نقدر نتكيف، تكيف صعب عليه.
وعلى هامش تكريم المتقاعدين من قبل نقابة المعلمين هناك سؤال يطرح حول واقع التعليم في كربلاء، فوسط شكاوى من تراجع المستوى العلمي في المدارس الحكومية ولجوء المئات من الأسر لإرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة، هل يؤثر تقاعد المعلمين من ذوي الخبرة في مستوى التعليم ويفقد المدارس كفاءات وخبرات مهمة؟
الحقيقة هذه المسألة هي طبعا مسألة طبيعية، لأنه العراق هو منذ البداية هو ولود وصاحب حضارة، وبالتالي هو قادر على الإنتاج وقادر على الإبداع، وبالتالي الأجيال الحالية هي أجيال أيضا في طور القيم والفضيلة، وبالتالي هم قادرين على المواصلة ما قدموا زملائهم الأفاضل.
لكن الحكومة المحلية في كربلاء أقرت بوجود معوقات عديدة تواجه تطوير قطاع التعليم في كربلاء، وأشارت رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة كربلاء ابتهاج خضير عباس، أشارت إلى قلة الأبنية المدرسية وعدم جدية معلمين ومدرسين في واجباتهم التدريسية والتربوية.
العقبات شنو هي؟ مثلا أما تكون الصفوف ضيقة وقديمة والعدد هائل في هذه الصفوف، العدد الهائل ما يتحقق التعليم، يعني حقيقة احنا نطمح انه الصف يكون ما نقول هسه 20 وانما 25، واللي هو عالميا 18 إلى 20، خلي 25 او 30، لكن احنا دا نصطدم انه الصفوف اكو بالثمانين بالسبعين، وحتى صف كان 140 وبعد ما شطر صار صفين، لكن المكان اللي عندهم هو تحت الدرج كان صفهم.
لكن ابتهاج خضير لفتت إلى وجود مساعي لدى الحكومة المحلية من أجل التوصل إلى معالجات لهذه المشاكل.
والله عندنا دراسات وإن شاء الله إحنا شوية شوية نبدي، وتدرون إحنا لحد الآن سنة ما صار لنا بس الزيارات الميدانية أكثر من 150 زيارة ميدانية عندنا المدارس، وسجلنا التلكؤات وسجلنا النقص بالكادر وسجلنا النقص اللي موجود واللي عرقل عملية تربوية، وكلها نبدي نبحث بيها وحدة بعد الأخرى، حتى أنه هذا الزخم عالج مجلس محافظة كربلاء بتحويل رصد 1,400,000 دينار إلى التربية.
أخيرا وصف المعلمون المتقاعدون مشاعرهم بأنها مزيج من الفرح والحزن، فهم فرحون لكونهم قد استراحوا من التزامات المهنة وهمومها وشقاوة التلاميذ بحسب بعضهم، لكنهم مع ذلك يشعرون بالحزن لأن دورهم في العطاء قد بدأ ينحسر، وباتوا يفكرون بما يفكر به المتقاعدون الآخرون من عد الأيام انتظارا ليوم استلام الراتب التقاعدي الذي يأتيهم كل شهرين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة
عزاب النجم يا بعد عيني،
خيرة تأخذ لي يا عزاب مني والفرح وبعد ما عاد، خيرة تأخذ لي يا عزاب مني والفرح وبعد ما عاد، اتحمل قهر ما عندي افاض، ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي،
ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي،
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني،
عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك لم تيجيني، حتى بالمجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك لم تيجيني،
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة،
حتى بالمجم يا بعد عيني يا بعد عيني،
عفت الفرح والراحة جاري ليالي طويل ليلة ما نمتها، عفت الفرح والراحة جريتها ليالي طويل ليلة ما نمتها، حتى العين تسهر علمتها وانا تزيد وانا قلبي حزن غنى،
وانا تزيد وانا قلبي حزن غنى،
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني،
عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك يا سيدي، عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك يا سيدي،
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة،
عزاد النجم يا بعد عيني،
عزاد النجم فرح لي قلبي، عيني عالدرب كل وقت تربي، عزاد النجم فرح لي قلبي، عيني عالدرب كل وقت تربي، بلكي بخيرتك تذكر لي حبي، قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة،
قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة،
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني،
عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك يا مسيديني، عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك يا مسيديني،
أني ترى بحيرة ما تاخذ لي خيرة،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف معا على تجربة قاصة وروائية عراقية تقيم في عمان منذ نحو عقد، أنجزت خلاله معظم نتاجاتها الأدبية التي تركز على معاناة المرأة العراقية وعوالمها الداخلية. ضيفتنا هي القصة والروائية هدية حسين. ولدت الروائية هدية حسين في بغداد بحي شعبي، لا تزال تعتبره الخزين الأول لكتاباتها.
أنا وجدت الطريق مفتوحا أمامي، على الرغم من أنه عائلتي عائلة فقيرة، لا أقول فقر معدم يعني، وعشت في حي شعبي، وأنا ذكرت هذا المكان بثلاث روايات من رواياتي، هو الآن لا وجود له في بغداد كبناء يعني. جسر الحديدي من جهة الرصافة، من الجسر الحديدي إلى البلاد الملكي اللي صار بعدين نادي الضباط، هذه المنطقة كانوا يسموها خان الحاج محسن. هذه مقسمة يعني من وجهة نظري إلى، لأنه أنا عشت بيها، ثلاث أقسام: الفقر تحت خط الفقر، وهناك بيوت طينية، وهناك بيوت طابوق، وإحنا على اعتبار كان بيتنا طابوق على أساس إحنا أرقى بالحقيقة هو كله فقر. طلع من هذا المكان ساسة، طلع رياضيون فنانون أدباء، فهو يعني أنا أعتبره الخزين الأول لمعظم كتاباتي.
مدرسة نجيب باشا الابتدائية تعلمت الأحرف الأولى وأصرت على أن تتفوق على أقرانها.
مدرستي الابتدائية كانت مدرسة نجيب باشا النموذجية، معظم تلاميذها أولاد الذوات، أولاد وزراء، قلة كانوا، وأنا من هؤلاء القلة اللي هم جاءوا إلى هذه المدرسة من أحياء شعبية. كان هذا الحس الطبقي، لكن كان اللي يوازن هذا الشيء أنه أنا كنت متميزة جدا. أنا ما أتذكر بالابتدائية شهادتي كانت الثانية، كلها كانت أولى، فربما هذا كان يخلق لي نوع من التوازن. الطفولة معظم للأسف كثير من الكتاب لا أدري ينسوها أو يتناسوها بالوقت اللي هي تبقى معين لا ينضب لكل شيء. وأنا في روايتي الأولى اللي أعتبرها هي الأكثر شبها بي، لأن معظم شخصياتها من الواقع، من الطفولة، من الناس اللي كانوا موجودين بها الشخصيات.
لم تتمكن الروائية هدية حسين من إكمال دراستها الجامعية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي كانت تعاني منها أسرتها، الأمر الذي دفعها للعمل في إذاعة بغداد في العام 73.
للأسف أنا قدمت للجامعة ويمكن أيام قليلة بهذا الوقت أنا دخلت الإذاعة بال 73، وما كان توظيف يعني، كنا لأن أنا كنت أراسل برنامج إذاعي اسمه براعم في الطريق، استضافوني مرة ولما قريت واحدة من قصائدي فقالوا لي صوتك إذاعي كذا، وأنا لغتي كانت جيدة جدا، وعملت بعض البرامج، ثم بعد ذلك استمرت مسيرتي وتوظفت بالإذاعة، فشفت أنه أنا محتاجة يعني دراسة الجامعية في وقتها كانت تعيقني بالعمل لأنه جدا كانت عائلتي محتاجة أن أعمل، ففضلت أن لكنه قدرت أن أتجاوز مسألة الشهادة بالقراءة.
عملت لأكثر من 17 عاماً في إذاعتي بغداد وصوت الجماهير والإذاعة الموجهة إلى أوروبا، كما عملت في الصحافة العراقية وشاركت في العديد من الأنشطة الثقافية في بغداد وعمان والقاهرة والجزائر وأدنبرا، وصدرت لها مجموعتان قصصيتان هما أعتذر نيابة عنك في عام 93 وقاب قوسين مني عام 98، لكنها قررت مغادرة العراق حيث انتقلت في عام 1999 إلى عمان بحثاً عن حرية الكلمة والرأي.
الغربة تبقى هي غربة الروح، قد تكونين داخل الوطن وتشعرين بالغربة، وأنا كنت داخل الوطن وكنت أشعر بالغربة، ولو كان عندي هذا الشعور الجارف بالغربة فأنا غير مجبرة على أن أبقى في عمان، لكن في حقيقة الأمر عمان فتحت لي أبوابها، وعمان لا يمكن أن أنسى هذه المحطة المهمة في حياتي، عمان محطة مهمة في حياتي الأدبية. أنا عندما خرجت من العراق كانت عندي 3 مجموعات قصصية، وكنت قد بدأت بروايتي الأولى بنت الخان يمكن بحدود 20 صفحة وتوقفت، لأنه عرفت أنا ما أريد أن أكتبه لا يناسب النظام، لذلك خبيت الأوراق وفي عمان بدأت أكتب روايتي الأولى، والآن أنا 6 روايات كاتبتها في عمان، مجموعتين قصصية كتابيا بالنقد.
معظم رواياتي وقصص هدية حسين تسجل جانبا من تجربتها الذاتية كعراقية اضطرت إلى ترك الوطن وعانت مرارة الغربة، لكنها تؤكد أنها أصبحت ترى وطنها بشكل أوضح، وأن كتاباتها تتشكل من الوطن ومن صميم بغداد تحديدا.
الوطن ليس بقعة جغرافية محددة فقط، هو ذكريات، هو الأصدقاء، هو المشاعر الإنسانية اللي تحملينها وين ما تكونين حتى لو في أقصى العالم، وبالعكس عندما يبتعد الإنسان عن وطنه بالمسافات سيراه واضحا، مثلما يحاول أن يبتعد عن اللوحة لكي يستوعبها ويستوعب تفاصيلها. فأنا عندما خرجت من العراق رأيت بغداد تحديدا، وكل كتاباتي عن بغداد على اعتبار أنا وعشت في بغداد حتى خرجت من العراق، شفت بغداد بشكل أوضح. أنا عشت حرب 8 سنوات وعشت الحرب 91، وبال99 نهايتها تقريبا يلا خرجت من العراق، فما زلت أتشكل من الوطن، كتاباتي تتشكل من الوطن، من صميم بغداد تحديدا.
نتجمع
الروائية والقصة هدية حسين على استجلاء صورة المرأة في أعمالها ونتاجاتها الأدبية، وقدمت في قصصها ورواياتها نماذج مختلفة من النساء، إذ ترى أن المرأة هي أكثر من يعاني من الحروب وويلاتها، كما يتجلى ذلك في أحدث رواياتها نساء العتبات.
هو الإنسان العراقي عموما هو ضحية الحروب، فرجل كان أم امرأة، لكن إحنا لما نقول المرأة تحملت العبء الأكبر، هو هذا ليس خيانة لبنات جنسي، وإنما هذه حقيقة، لأن كانوا الرجال كما نعلم يذهبون إلى الحرب، وتبقى المرأة هي الأم والمربية والدير الشؤون. فبالتأكيد واقع الحرب على المرأة واقع عنيف، لكنه يبدو غير مرئي. ولذلك أنا مثلا عندما أتناول المرأة بالحروب أتناول عالمها داخلي. فالرواية الأخيرة تحديدا، ولذلك أسميتها نساء العتبات، هؤلاء النسوة هن ضحايا الحروب. طبعا رواية نساء العتبات هي الرواية السادسة، وبطلة الرواية جاءت في روايتي الثالثة. وعلى العموم أنا لا أركز كثيرا على النساء ما عدا يمكن روايتين أو ثلاثة، إنما أركز على مجمل الأسرة العراقية.
ترى الروائية هدي حسين أن الأدب العراقي ازدهر في المنافي والشتات، لأن الطاقات تفجرت بسبب وجود الحرية، وهي متفائلة من أقلام عراقية بدأت تظهر داخل العراق تبشر بألف خير في ظل غياب الخطوط الحمراء.
أنا شفت أنه تفجر الطاقات بالمنافي أكثر مما كانت داخل الوطن، لأنه كنا داخل الوطن لا نستطيع أن نكتب بحرية. كانت كل كلمة كل جملة ممكن تؤول، ممكن الواحد يروح بستين داهية. فلما خرج هذا الكم الكبير من المبدعين، ليس في الكتابة فقط يعني، حتى يعني بالإبداع عموما، وحتى طبعا أنا عندي متابعة أكثر ربما بكتاب الداخل، يعني هناك أصوات بالقصة بالرواية بالشعر، بالشعر أكثر حقيقة، تبشر بأكثر من خير. حققوا إنجازات وانفتحت أمامهم الحياة، ليست هناك خطوط حمر يخافون من أجلها.
تأمل الروائية والقصة هدي حسين أن تتمكن قريبا من كتابة رواية تاريخية عن العراق وبداية نشوء الدولة العراقية.
أنا من زمان كنت أتمنى أكتب رواية عن العراق من بداية القرن العشرين، أو ربما من القرن التاسع عشر قبل التشكل الحقيقي للدولة العراقية. لكن هذا لما فكرت به لما كنت أنا داخل الوطن، من الصعوبة أن تكتبين هكذا عمل كبير وتأخذين حريتك. ولما خرجت ما كان عندي المصادر الكافية، لأن هذا يحتاج إلى مصادر، بعدين يحتاج إلى وقت لا أملكه حاليا، لأنه الرواية خاصة هكذا رواية وهكذا تأخذ موضوع تحتاج وقت وتحتاج استقرار بالمكان. لذلك أنه أنا في نهاية كل رواية لما أعرف بدأت في تاريخ كذا انتهت، فتجدين أنه بعض الروايات كان ممكن تكتبيها بست أشهر، أنا كتبتها في سنتين، لأنه لا يوجد استقرار للمكان. لا أقصد أنه استقرار نفسي، لأن الاستقرار متى ما استقرت نفسي ربما لا أكتب، لأنه الكتابة تحتاج إلى أن تكونين دائما في حالة من القلق، القلق الإيجابي.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الروائية والقصة هدي حسين المقيمة في عمان منذ 10 سنوات، وقد حدثتنا عن طفولتها وذكرياتها عن بغداد التي ما تزال تشكل الخزين لكتاباتها ورواياتها. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم أجمل التحايا من سميرة علي مندي، وأطيب الأمنيات من المخرج بيتر كوبالي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.